العربي الجديد بودكاست.
عصر الميديا هذا أضاع العالم وأضاع الإنسان. لم تعد هناك مرجعيات وثوابت يعود إليها الشاعر والكاتب. قلبت الموازين، نحن عرضة في أي لحظة للتلاعب بوعينا، لتسميمه. صرنا عرضة لأي كان يكتب أي شيء. لم تعد هناك شخصيات مرجعية كبيرة في ميدان النقد الأدبي. في هذا العالم لابد لك أن تجد في البحث كي تظفر باسم حقيقي. هكذا يقول الشاعر التونسي خالد النجار، الذي وصف أغلب ما ينشر من أدب على صفحات التواصل بنصوص الافتراضية، في وقت يرى فيه كثيرون عكس ذلك. فمواقع التواصل ساهمت في تكثيف الجمل وتطوير بنية نصهم بحسب ما قالوا: ناهيكم عن الجماهيرية في الوصول. فكيف أثرت السوشيال ميديا على النصوص الأدبية؟ وهل بتنا على أعتاب أدب سوشيال ميديا كتوصيف لشكل جديد؟ أم أننا إنما نعيش واحدا من عوارض الضعف التي تسببت بها العولمة؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. عندما يتعلق الأمر بالمزاوجة بين الفنون والآداب من جهة ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، ينقسم غالبية الناس في هذه الأيام إلى ثلاثة أنواع: أولئك الذين لا يستطيعون العيش من دون الفنون والآداب، وأولئك الذين لا يمكنهم العيش من دون وسائل التواصل، ثم الفئة الثالثة من الذين لا يمكنهم العيش من دون كليهما. وسواء أحببنا ذلك أم لا، باتت التكنولوجيا تصوغ الطريقة التي نطلع من خلالها على الفنون والآداب وشكل إبداعنا فيهما. ووفقاً للبيانات الحديثة، تضاعف عدد المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر من 3 أضعاف في العقد الماضي. وبالنسبة للعديد من الكتاب، يساعدهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف جوانب حياتهم المهنية، أهمها مشاركة أعمالهم الأدبية مع الجمهور وإنشاء أسمائهم في عالم التأليف والنشر، بالإضافة إلى تواصلهم المباشر مع سابقيهم المخضرمين وأرباب النقد. أكثر العناصر جاذبية لكثير من المبدعين فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي هي أنها مجانية في الغالب، بالطبع إلا إن فضلوا الدفع للحصول على ميزات أكبر في الانتشار والوصول وما إلى ذلك. وعدا عن ذلك، كان للانشغال بمواقع التواصل أثره على شكل الإنتاج الأدبي ونوعية القراء في كثير من الحالات. إليكم هذا. أظهرت نتائج دراسة أجرتها واحدة من الجامعات العربية أن ثمة علاقة دالة إحصائياً بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتنمية الذائقة الأدبية لدى عينة الدراسة. فمثلاً، وهنا أستطرد أنا، يمكننا ملاحظة ظاهرة شعراء الفيسبوك الذين لم يصدروا في حياتهم ديوانا شعريا ويتابعهم مئات المعجبين، وثمة من جمع قصائده التي أحدثت تفاعلا على صفحته ونشرها ديوانا فيما بعد. وعلى الرغم من سلبية لحاق الجمهور في الإنتاج، إلا أن كثيرين يرون في ذلك حافزا للإنتاج والتجدد. وبكل الأحوال، نجد أن تلك المواقع أظهرت لنا صنفاً أدبياً جديداً تماماً عما نسمع عنه. حتى على صعيد القصة القصيرة جداً التي رأيناها تنتشر بكثافة بعد بروز مواقع التواصل، بحسب مقال بحثي ساهم النشر عبر الوسائط الحديثة التي لا تحتمل النصوص الطويلة في ولادة هذا النوع من الأدب، كتجربة سرد موجهة لجمهور عريض لما يمتاز به من تكثيف وإيجاز وإيحاء يلبي حاجة العصر الذي نعيشه، مع الإحساس المتزايد لإنسان اليوم بالوقت في حياته التي تحتاج فناً أدبياً سردياً يتماشى مع متطلبات عالم السرعة، عالم العولمة، ويستجيب لمعطيات الرغبة لديه بالإشباع الفني في أقل وقت ممكن وفي حيز كتابي صغير. تبلور هذا الجنس الجديد بحسب المقال البحثي في سوريا وفلسطين ودول المغرب العربي. ومن ناحية أخرى يصف أحد الكتاب كيف أصبح الأدب يتأثر بعدد متابعي المؤلف، فتهرع دائرة النشر إلى التعاقد مع الكتاب الذين يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين حتى إن لم يكونوا موهوبين للتأثير على المبيعات. وكل ذلك أثر على جودة المحتوى الأدبي بشكل عام، وأصبحنا نتابع كل ما ليس له قيمة ليختفي الكاتب الحقيقي وسط كل هذا الزخم. يقول الروائي السوداني أمير تاج السر إن كل ذلك يأتي إلى جانب تأثير هذا الحضور الافتراضي على شخصية الكاتب وملامح حضوره الأدبي والاجتماعي. ومن جهة أخرى قد يحجم بعض الكتاب عن هذه المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا، معتبرين أن لهذا الاحتجاب عن الازدحام والفوضى وضغوط مجموعات القراءة مكاسبه الموازية. الكاتب العراقي حسن أكرم، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك وشكرا على الاستضافة.
بينما نحتفي بالطبعة الرابعة لروايتك خطة لإنقاذ العالم، لماذا تبدو مقلا في مشاركة نصوصك الأدبية على جدارك الأزرق؟
بصراحة بما يخص النشر على السوشيال ميديا، أنا عندي رأي في عملية النشر كلها أنه لازم تمر بمراحل عدة، مراحل تحرير ومراجعة وقبول يعني أو تحكيم يعني. أتذكر مثلا رأي للشاعر العراقي سرغون بولوس، كان ينتظر 3 سنوات يراقب النص الذي كتبه بعدين يقرر أن ينشره. فالفيسبوك لا يتيح لنا هذه الفترة من المراجعات، يعني سهولة أن يكون في يدك هاتف تنشر فقط بقرار من عندك أي نص تختار، هذه ورطة كبيرة يعني. ربما النص غير جاهز لغويا، ربما النص أصلا يعني النص ليس جيد، يعني لم تترك لنفسك فرصة أن تراقبه وتعيد معالجته. وخصوصا النصوص السردية تحتاج إلى عمل مراجعة وعمل مراقبة شديدة، فأعتقد يعني من الصعب أن كل ما أكتبه من يوميات أو مراجعات يمكن أن تنشر بشكل سريع. أعتقد تعود بالسلب على ما كتبت من نصوص وما نشرت، فبالنهاية أنا أحافظ على سيرتي أو أراقبها بطريقة ما، سيرتي الأدبية أقصد. فلذلك يعني أحاول دائما أن أكبت هاي الرغبة، رغبة الحصول على لايكات أو رغبة التواصل مع الجمهور بسرعة. يعني تعلم أنت عندما تنشر كتاب تأخذ وقت، يمكن بس بمراجعة الكتاب والتصميم والمراحل النشر ممكن سنة، وبعدها بسنة يمكن أخرى يلا تتلقى رد الجمهور حول ما كتبت، فأنت تعيش في قلق لمدة 2 سنين. أفضل أن أعيش في هذا القلق على أن أنشر في الفيسبوك.
كنا نتحدث عن أولئك الذين ينشرون نصوصا أدبية ويحققون أعدادا كبيرة من اللايكات، ومن ثم يجمعون تلك النصوص ويطبعونها في كتاب. حسن، هل بتنا أمام صنف أدبي جديد بهذا المعنى أم كيف ترى الأمر؟
نعم، في الأدب العراقي مثلا بعد عام 2015 ظهرت عندنا نماذج كثيرة من الكتاب الذين كانوا يكتبون في السوشيال ميديا ويعني يتلقون مقبولية أو يجمعون جمهور معين ثم يتحولون إلى النشر الورقي، وحققوا نتائج في البداية، نتائج جيدة. لكن بعد 7 سنوات من الاختبار لم تصمد أغلب هذه الكتب في الوسط الثقافي، ونسيت يعني أغلبها نسيت، ونسي أصحابها أصلا. فيعني عندنا نماذج عديدة لا أحب أن أذكر أسماء لكن اختفوا بسبب هذه العملية. طبعا في مراجعة الأدب العراقي مثلا عندنا تقريبا خلال 8 سنوات 1000 رواية صدرت، لا أعتقد الآن يتداول منها سوى 20 نص أو 20 رواية، في يعني بين النقاد وبين القراء أيضا. فهناك تقريبا عدد مهول من الروايات التي كتبت بهذه الطريقة واختفت، يعني اختفت في المخازن مثلا أو بين الرفوف. فأعتقد حتى عدد الناس الذين يأخذون هذا الطريق قل في الفترة الأخيرة، صاروا يفهمون أن هذا الطريق صعب، وطريق الكتابة ليس هذا الطريق السهل، يعني طريق أن تدفع مثلا مبلغ معين لتمول أو تروج لاسمك وتحصل على نتائج، الموضوع ليس كذلك. والدليل نصوص كلاسيكية مثل نصوص دوستويفسكي إلى الآن صامدة منذ 400 سنة، صامدة بسبب يعني قوة النص مقابل النقد يعني. لذلك هي إلى الآن لا تحتاج إلى سوشيال ميديا، لا تحتاج إلى ممول بمبلغ معين حتى يظهر لنا دوستويفسكي في الرفوف يعني.
هذا بالنسبة لطبيعة النصوص، ماذا عن القارئ؟ كيف يؤثر ذلك على مستواه الإدراكي والثقافي برأيك؟ طبعا لا يغيب عن بالنا ونحن نتساءل أن شكل النصوص في هذه الحالة بدا كنتيجة واستجابة لطبيعة القارئ.
أنا أعتقد أنه آلة مثل الهاتف أو اللابتوب والدخول على السوشيال ميديا وقراءة ناس راح يتبع مشتتات كثيرة، يعني كل دقيقة أو أقل أنت معرض أو مستهدف من ممول معين لمنتج معين، فهذه مشتتات كثيرة، أنت رهن الدعاية يعني. فصعب أن تقرأ وتركز بنص محمل بالأفكار والقيم والعمق المعين وأنت تقرأ بهذه الطريقة المشتتة. يعني أنا أيضا أحمل رأي الفيلسوف الألماني الكوري بيونغ، يعني يقول نحن نفقد ذواتنا في السوشيال ميديا، نكشف يعني نحن ضمن فضيحة مستمرة في دخولنا للسوشيال ميديا. فهذا التعري راح يفقد لحظة الخصوصية، لحظة القراءة يحتاج إلى خصوصية عالية مثل الكتابة، هو طقس يحتاج إلى عزلة وإلى تركيز وإلى يعني جو خالي من الأصوات والمشتتات. فأعتقد القارئ أيضا لا يستجيب إلى هذه النصوص، يعني ممكن أن يتفاعل معها بلايك أو شيء من باب يعني إرجاع فضل للكاتب أو شيء، أو صداقات معينة أو شيء، لكن نص مثلا يتكون من 5000 كلمة من الصعب أن تقرأه في السوشيال ميديا يعني.
العزيز حسن، أثريتنا بلقائك.
شكرا لك عزيزي سعد، شكرا ممتع.
شكرا، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
مع السلامة. سنقرأ اليوم من رواية ضيفنا حسن أكرم. خطة لإنقاذ العالم، صدرت أول مرة عام 2020 عن دار الرافدين، وهذا العام صدرت الطبعة الرابعة. لنقرأ لنا شيئا من هنا. يوم هبط علي اسمي، لأني ولدت في الحرب وكبرت فيها حتى صرت بطول نبتة عباد الشمس ولم تنتهي. أو ربما انتهت وبدأت حرب أخرى. فكرت مع نفسي بأن أضع خطة لإنقاذ العالم، خطة تجعلنا ندفع بالمسلحين من كل مكان إلى زاوية ضيقة من الأرض، ومن ثم نعبئهم في براميل كبيرة وندحرجها من أعلى التلة. خطة تتيح لنا العودة إلى الحياة، وتسمح لي بارتداء بدلة المطرية والمشي في الشوارع المبتلة من دون دخان أسود، من دون وجوه أجنبية تمر بسيارات مسرعة وتصرخ في وجوهنا.
ابتعدوا،
أنا لا أقصد هذه الحرب بالذات، بل كل الحروب التي شاهدتها والتي حكى لي والداي عنها، الحروب التي تنتظرنا في الغد. أذكر أن عمي الصافي قالها ذات مرة: إن الإنسان إذا لم يجد أحدا ليتعارك معه سيتعارك مع نفسه. أنا لا أدعي أنني أمتلك الحكمة في هذا العمر الصغير، وبصراحة لا يعجبني هذا الهدوء الذي يصيبني الآن، لكنني أعتقد أن حرارة الحرب أنضجت أجسادنا وعقولنا بسرعة، لذا أصبحنا هكذا أطفالا كبارا، ويحق لنا أيضا أن نخطط لإنقاذ العالم. قصة الحرب الطويلة تلاحقني أينما ذهبت، تأكل وتشرب معي، تعشش في رأسي، ويصعب علي نسيانها أو الإفلات منها. تلك القصة التي بدأت مع ولادتي وكانت تكبر معي. حكت لي أمي في البداية، تتبعت معي التفاصيل الأولى منذ أن ولدت عند الرابعة فجرا في الغرفة العالية هناك في الطابق الثاني. تقول أمي: إنني يوم ولدت كنت بوزن صحي وملامح جيدة، عدا أنفي الكبير الذي ورثته عن أبي، وتقوس بسيط في الساقين إلى الخارج. لم يكن أبي قد قرر حينها أن يختار اسما، يحدث أن تهتم العائلة باختيار اسم المولود الجديد في وقت مبكر، يكون هذا دائما مع الطفل الأول، إذ يحدث مبكرا جدا قبل الزواج حتى. وقد حدث ذلك مع خالتي التي اتفقت مع حبيبها على اختيار اسم مولودهما الأول يوم كانا يلتقيان خفية على السطح، كان ذلك قبل أن يتزوجها بستة أشهر. لكن أنا بقيت ليومين كاملين بلا اسم، لم تسنح لهم الفرصة بأن يفكروا باسمي، فهي الحرب التي تلهي الناس جميعا عن كل شيء. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.